بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الحادية عشرة: لو هجمت دابة على أخرى فجنت الداخلة، يعني دخلت دابة على دابة مجعولة في اسطبل أو في زريبة، فجنت الداخلة جنت على التي كانت في الزريبة، ضمن صاحبها، صاحب الدابة الداخلة الجانية يضمن قيمة الدابة التي جني عليها، لأن الدابة التي دخلت هي جانية معتدية. نعم، في ما أدري، لعل في حديث موجود. ولو جنت المدخول عليها كانت هدرا، لأن هذه التي هي موجودة في الزريبة هي التي كانت يعني في مكانها، لم تكن معتدية ولم تكن جانية، فالداخلة تكون هدرا. وينبغي تقييد الأول بتفريط المالك في الاحتفاظ، الأول التي هي إنما يضمن إذا كان هو فرط في وأهمل في أنه يحفظ دابته، وهذه الدابة دخلت على دابة ثانية وقتلتها. أما إذا كان هو لم يفرط ولم يهمل فلا يضمن جناية دابته. وهناك رواية هي ليست في زمان أمير المؤمنين بل في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه الباقر عليه السلام قال: إن ثورا قتل حمارا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرفع إليه وهو في أناس من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر، فقال: يا أبا بكر اقضي بينهم. فقال: يا رسول الله، بهيمة قتلت بهيمة، ما عليها شيء. فقال: يا عمر اقضي بينهم. فقال: مثل قول أبي بكر. فقال: يا علي اقضي بينهم. قال: نعم يا رسول الله، إن كان الثور دخل الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور، وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهم. فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله يده إلى السماء وقال: الحمد لله الذي جعل لي من يقضي بقضاء النبيين. المسألة الثانية عشرة: من دخل دار قوم فعقره كلبهم، كلب عقور به داء الكلب، فعقره وعضه فمات من هذه العضة، ضمنوا إن دخل بإذنه. إذا كان دخل بإذنهم فهو لم يكن معتدي، فكل جناية تحصل عليه يكون أهل الدار ضامنين، لو لأنه هذا الذي جناه كلبهم، وإلا فلا ضمان. إذا كان هو معتدي ودخل بدون إذن فبعد لا يضمن، لأنه لم يكن مأذون له في الدخول. يعني إذا كان لا يعلمون بأن الكلب سيعضه، المفروض أنهم يحفظون كلبهم إذا كان عقورا. طبعا الكلام فعقره كلبهم مو كلب آخر. الثالثة عشرة: راكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديها، لأنه يبصر اليدين، فأي جناية باليدين، هو طبعا هو يسوقها من الأمام، فإذا جنت بيديها على أحد فهو يكون مفرط ويكون مسبب، وإن لم يكن مباشر ويكون هنا السبب أقوى. وفيما تجنيه برأسها تردد. لو أنها عضت إنسان بالرأس والرأس أيضا أمامه، فهل أيضا يضمن؟ قال فيه تردد. وجهاء التردد، وجه الضمان مساواة الرأس لليدين في التمكن من الحفظ، هذا الوجه الضمان. وجه عدم الضمان للأصل، الأصل أنه لا يضمن إلا ما ثبت بالدليل، الأصل براءة الذمة. وللاقتصار على مورد النص وهو اليدين، فيما خالف الأصل. الأصل أنه لا ضمان، دل النص على ضمان اليدين، ما دل على الضمان بالرأس، فما لم يدل عليه النص نرجع فيه إلى الأصل. النص هو ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب برجلها، تصيب أحد برجلها، فقال ليس عليه ما أصابت برجلها وعليه ما أصابت بيدها، وإذا وقفت فعليه ما أصابت بيدها ورجلها، وإن كان يسوقها، يسوقها يعني من الخلف وهي أمامه وهو يدفعها، فعليه ما أصابت بيدها ورجلها أيضا لأنها أمامه وهو يراها. هذا موجود في الجواهر المجلد 43 صفحة 135. لذلك يقول ما أصابته برأسها أقربه الضمان لتمكنه من مراعاته، لتمكنه من مراعاة الرأس وحفظ الرأس عن أي جناية. وكذا القائد، القائد هو الذي يقودها يعني ماسك باللجام والدابة من خلفه، والسائق هو الذي تكون الدابة من أمامه ويدفعها. لذلك الدابة ممكن يكون لها قائد وسائق في نفس الوقت، واحد من الأمام قائد وواحد من خلفها سائق. ولو وقف بها ضمن ما تجنيه بيديها ورجليها، لأنه يمكن أن يراعي اليدين والرجلين في حال الوقوف. وكذا إذا ضربها، ضربها بالعصا فنفرت وضربت شخصا فقتلته، ضمن لأنه هو السبب في نفورها. وكذا لو ضربها غيره، جاء شخص وضربها فنفرت وضربت إنسانا فقتلته، فيكون الضامن ذلك الغير الذي ضرب، ضمن الضارب. وكذا السائق يضمن ما تجنيه، السائق الذي هو يسوقها وهي أمامه يضمن ما تجنيه يعني مطلقا بيديها وبرجليها لأن الدابة أمامه. ولو ركبها رديفان، يعني هذا الذي قلناه أن الراكب يضمن ما تجنيه باليدين دون الرجلين، فإذا كان ركبها اثنان، واحد وأردف شخصا ثاني، قال تساويا في الضمان لأن كل منهما متمكن من حفظ الدابة من جهة الرأس واليدين. ولو كان صاحب الدابة معه، يعني صاحب الدابة أردف شخصا، كان مع الدابة وأردف شخصا ضمن دون الراكب، ضمن صاحب الدابة دون الشخص الذي معه لأنه هو المتكفل بالتصرف وهو الذي له الولاية على هذه الدابة. ولو ألقت الراكب، لو كان موجود المالك وركبها شخص، إنسان عنده خيل مثلا، قال له شخص أريد أن أركب على الخيل، قال أركب لا مانع ركب، فألقته فمات، لم يضمنه المالك لأن ذاك ركب وبالغ وركب باختياره، إلا أن يكون بتنفيره، إلا إذا كان المالك هو نفر الفرس فأرمت الراكب فيكون المالك هو الجاني في الواقع. ولو أركب مملوكه دابة، شخص مالك للدابة أركب المملوك الذي له على الدابة والمملوك جنى بهذه الدابة، من الذي يضمن، المملوك أو المالك؟ قال ضمن المولى جناية الراكب لأن الراكب مملوك وهو مولى عليه، ولا يملك هو بنفسه أن يركب لولا ولاية المالك عليه. ومن الأصحاب وهو ابن إدريس، من شرط صغر المملوك، يعني قال إذا كان المملوك صغير لا يحسن التصرف فأركبه مولاه الذي هو مالك الدابة على الدابة، فهذا بعد لا يملك، لا يعني تحسب تصرفات المملوك، فكأن الجاني في الواقع هو المولى، لأن المفروض أنه لا يركب هذا الذي لا يحسن أن يحرز الدابة وهو حسن. هذا الذي قاله ابن إدريس حسن، وذكر في الجواهر لأن الموافق للضوابط، لأنه الموافق للضوابط المتقدمة، لأنه الضوابط والقواعد الشرعية المتقدمة تدل على أنه إذا كان صغير ولا يحسن فيكون السبب أقوى من المباشر، فالضامن هو السبب. ولو كان بالغا، لو كان المملوك بالغ ويحسن أن يحرز الدابة، كانت الجناية في رقبته إن كانت على نفس آدمي، إذا جنى على نفس آدمي فقتله، فالجناية تتعلق برقبته، إن شاء أولياء المقتول أن يأخذوا هذا المملوك أخذوا، إن شاء أن يأخذوا أخذوه، وإذا كانت الجناية عمدية لهم القصاص، يجوز لهم أن يقتصوا أو يأخذوا. ولو كانت على مال، لو كان الراكب مملوك وكبير وجاء إلى متاع إنسان فحطمه بهذه الدابة فأتلف مالا، لم يضمن المولى، الضمان يكون على العبد، لكن العبد لا يملك شيء، فهنا كيف يحصل صاحب ذلك المتاع على حقه؟ قال وهل يسعى فيه العبد، العبد يسعى في تحصيل هذا المال من أجل أن يدفعه ضمان للمال التالف؟ قال الأقرب أنه يتبع به إذا أعتق، إذا أعتق يتبع به، إذا أعتق لأنه الآن هو وما يملك لسيده، فكل ما يحصل عليه من مال يرجع إلى السيد، ما يمكن أن يدفعه في مقابل جنايته. نعم إذا اعتق وصار حرا يتبع بهذا المال، فيعني يضمن هذا المال ويدفعه في ذلك الوقت إذا اعتق. البحث الثالث في تزاحم الموجبات، ومعنى تزاحم الموجبات، يعني هناك موجب للضمان من هذا الشخص وموجب للضمان من هذا الشخص، من الذي يضمن؟ يعني إذا اثنان تسببا في الجناية، طبعا الصور التي ستأتي عادة يكون الجنات واحد مثلا سبب والثاني مباشر، مثل ما سيأتي واحد حفر حفرة هذا سبب، الثاني مباشر للقتل، دفع شخصا فسقط في الحفرة. وقد يكون لا، الاثنين سببين، بأن شخص واحد حفر حفرة وواحد حفر بئر مثلا، والشخص وضع حجارة، فجاء شخص فتعثر بالحجر فوقع في الحفرة، يعني لو لم يعثر بالحجر ما وقع ما مات، ولو عثر بالحجر ولم يكن هناك حفرة ما مات، مجرد العثرة لا تقتل. فاشترك سببا، كل منهما لم يدفعه بل هو سبب في القتل، أيهما يقدم؟ أيهما يكون الضامن؟ قال إذا اتفق المباشر والسبب، اتفق المباشر والسبب يعني حصل مباشر للجناية وسبب للجناية، فاتفق على الجناية بأن أحدثاها معا، ضمن المباشر، المباشر هو الضامن دون السبب، كالدافع الذي يدفع إنسان مع الحافر، إذا ذاك حفر البئر وجو واحد ودفع إنسان فسقط، من هو المباشر؟ الدافع. ومن هو السبب؟ الحافر، فيضمن الدافع. والممسك مع الذابح، شخص مسك إنسان، جاء شخص وذبحه، فالمباشر هو الذابح فهو الضامن، والممسك لا يضمن الدية، وإن كان هناك حكم شرعي في هذه المسألة وهو أنه يقتل يسجن مؤبدا، المباشر يقتل قصاصا وذاك الممسك يسجن مؤبدا. وواضع الحجر في الكفة مع جاذب المنجنيق، فالجاذب المنجنيق هو المباشر للقتل، وواضع الحجر في الكفة مسبب، فيضمن الجاذب ولو جهل المباشر حال السبب. معلوم أن في سبب، لكن من الذي باشر لا نعلم، يعني حفر هذه حفرة حفرها زيد فهو سبب، لكن في شخص دفع هذا الإنسان فسقط، فمن الذي يضمن؟ ما علمنا بذلك الذي دفع، أو ما علمنا بالذي وضع الحجر، فيضمن المسبب السبب، ضمن المسبب، كمن غطى بئرا حفرها في غير ملكه، شخص حفر حفرة في غير ملكه، لأن إذا في ملكه هذا تصرف جائز له، لا جاء عدوانا وحفر حفرة في ملك شخص آخر وغطاها، غطى هذا البئر فدفع غيره ثالثا، غير الذي حفر جاء ودفع شخص ثالث ولم يعلم الدافع من هو، فالضمان على الحافر لأنه المباشر ما علم فيضمن السبب. وكالفار من مخيفة، الفار من مخيفة، شخص خوف شخص، شخص خوف شخص فهرب ولا ملجأ له إلا هالطريق، سلك الطريق فوقع في بئر فمات، إذا وقع في بئر لا يعلمها، فمن المباشر؟ المباشر هو الذي أخافه، لكن ما علم من الذي أخافه، ما علم. يعني قد يقول إنسان أنا رأيته يركض وكان خائفا يصرخ ثم سقط في البئر. نعلم أن في شخص أخافه لكن لا نعلم من هو، فالضامن هو الذي حفر البئر. هذا إذا حفر البئر في ملك غيره، ويكون حفره للبئر هذا غير مأذون له فيه، ولو حفر في ملك نفسه فهذا تصرف جائز. وسترها، ستر البئر ودعا غيره، قال لفلان تعال، وكانت البئر بينه وبين ذاك الشخص ويعلم أنه سيسلك هذا الطريق، فالأقرب الضمان. هنا موجود سبب، لكن مباشر هو ذاك باشر في قتل نفسه، لأنه هو مشى بنفسه بدون ملجأ. فالأقرب الضمان على من؟ على حافر البئر، لأن المباشرة كون ذاك هو باشر قتل نفسه يسقط أثرها مع الغرور، لأنه مغرور يعني مخدوع، لا يعلم بناؤه، ما في موجود بئر مغطاة. هذا إذا اجتمع مباشر وسبب، في حال علمنا بالمباشر يضمن، في حال عدم العلم الذي يضمن هو السبب، ولو اجتمع سببان ضمن من سببان، مثل كما مثلنا واحد حفر بئر وواحد وضع حجارة، فجاء شخص فعثر بالحجر فوقع في البئر، ضمن من سبقت الجناية بسبب. من الذي الجناية سابقة؟ صاحب الحجر، صاحب الحجر هو الذي سبقت جنايته، هو الضامن. مثال آخر يكون الضامن صاحب البئر، إذا كان شخص جعل سكين في البئر، بئر ما فيه ماء وجعل فيها سكين منصوبة، جاء شخص وقع في البئر فسقط على السكين، ففي هذه الحالة من الذي جنايته سابقة؟ الوقوع، صاحب البئر، لأنه لو ما كان موجود في هذه السكين هو يموت أيضا. حتى الذي يسقط في البئر في الفرض الأول يمكن ما يموت، لكن في الغالب يموت. يعني إذا كان بئر الآن ممكن إنسان يسقط من 3 طابق 4 طابق ما يموت، وفي إنسان يسقط من حائط يموت، بس غالبا هناك مستوى معين، الأغلب في الحالات أن الإنسان يموت. قال ضمن من سبقت الجناية بسببه كما لو ألقى حجرا في غير ملكه، حتى يكون دائما غير مأذون له في هذا التصرف، فيكون يضمن بسبب عدم الإذن له فيه. وحفر الآخر بئرا في غير ملكه، فلو سقط العاثر، أول عثر ثم سقط في البئر، فلو سقط العاثر يعني الذي عثر بالحجر سقط في البئر، فالضمان على الواضع، لأن الجناية هي السابقة التي له وضع الحجر. هذا مع تساويهما في العدوان، لأنه هذا مع ذاك، كل منهما معتدي باعتبار أن هذا جعل حجر في ملكه في غير ملكه، وذاك أيضا حفر بئرا في غير ملكه، هذا معتدي لأنه تصرف في غير ملكه وذاك أيضا. أما إذا كان الذي حفر البئر في ملكه، الذي وضع الحجر ليس في ملكه، فالذي وضع الحجر هو الضامن، صحيح؟ وهكذا. ولو كان أحدهما عاديا، الذي حفر البئر هو العادي المعتدي، يعني لأنه تصرف في غير ملكه، كان الضمان عليه. وكذا الآن مثال آخر، الضمان يكون على صاحب البئر، وكذا لو نصب سكينا في بئر محفورة في غير ملكه. نصب هذه السكين في غير ملكه وذاك حفر في غير ملكه، كل منهما معتدي. فتردى يعني سقط إنسان على تلك السكين، فالضمان على الحافر، لأن الجناية السابقة هي جناية السقوط في البئر، ترجيحا للأول، للسبب الأول وهو السقوط في البئر. وربما خطر في البال، ربما يخطر التساوي في الضمان، لأن التلف لم يتمحض من أحدهما. يعني ربما يخطر أنه الذي مثلا عثر، لو هو فقط ذاك عثر بالحجر ما مات، فإذا ليس هو سبب كامل. كذلك بالنسبة صاحب البئر، لولا الحجر لما سقط ذلك فيها، فإذا السقوط في البئر ليس هو السبب، يعني هو السبب وحيد في السقوط في البئر، فيكون هناك تساوي في الضمان. في كذلك الذي سقط في البئر لعله لولا السكين ما يموت ربما في بعض الأحيان، فيشتركان يقول لا، لكن الأول أشبه بأصول المذهب وبقواعده، التي من ضمن هذه القواعد استصحاب ضمان السابق في الجناية. يقول ولو سقط في حفرة اثنان، يعني واحد سقط في الحفرة ما مات، وقع عليه شخص ثاني، الاثنان سقط واحد عقيب الثاني، لما سقط عليه الثاني مات، فهلك كل منهما بوقوع الآخر، فالضمان على الحافر. يعني نتصور أنه كل منهما سقط في نفس الوقت، فهذا لما سقط يعني كأنما كل واحد صارت رجله بجانب رأس الثاني، على رأس الثاني، فلما هذا سقط سقط ذاك برجله على ذاك وهذا برجله على هذا، فكل منهما تسبب في إهلاك الثاني لأنه وقع عليه. يعني نتصور هذه المسألة، فالضمان على الحافر لأنه كالملقي. لأنه مثل الملقي لهما، كأنه ألقاهما، ومن ألقى شخصا في بئر يضمن. ولو قال ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة، سفينة لاحظنا أنها يحتمل أن تغرق، شخص قال لشخص ألقي ما عندك من الأمتعة حتى تخف السفينة وتسلم، فألقى، فلا ضمان. هل ذاك يضمنه؟ الذي قال له ألقه لا يضمنه، لأنه أشار عليه ما جبره على الإلقاء. ولو قال وعلي ضمان، أنا أضمنه لك، قال ألقي المتاع، قال لا ألقي، لأن بعض الناس يعني عنده أهون أنه يموت ولا تتلف أمواله، قال لا لا ألقي، نموت، قال حتى لو نموت الموت أهون علي من إلقاء المتاع. ولذلك يقال في بعض الجرائد أنه في شخص في تركيا عنده طوابع بريدية، هذه من سنين كثيرة هو يجمع فيها، وفيها طوابع نادرة، فمرض وكان فقير جدا، فقيل له بيع هذه الطوابع حتى تتعالج، قال له تموت، قال وإن مت أما أبيعها ما يمكن. يعني نعم ظاهر هكذا، يعني مقتضى القاعدة أنه يموت. فلذلك لو قالوا علي ضمانه ضمن يضمن، لكن ذاك هو الذي ألقى. قال ألقاه بسبب دفعا لضرورة الخوف، لأنه هذا ألقاه بسبب حتى لأنه خائف. طبعا دفع الخوف هذا أمر ضروري، يعني بل سيرة العقلاء أن يدفعوا عن أنفسهم الخوف، فهو دفع عن نفسه الخوف بذاك بالضمان وذاك بالإلقاء. ولو لم يكن خوف، إذا ما في خوف قال له إلقي متاعك في البحر وأنا أضمنه، لكن ما في السفينة ما بتغرق، سير السفينة طبيعي فقط، هكذا من باب لعب كما يقولون أو إظهار فخر مثلا. ولو لم يكن خوف فقال إلقه وعلي ضمانه، فألقاه، فهل يضمن؟ قال ففي الضمان تردد. وجه عدم الضمان للأصل وهو براءة الذمة من الضمان، وعدم دفع ضرورة الخوف، وعدم دفع ضرورة الخوف، ما في خوف حتى يدفعه بإلقاء متاعه في البحر. وأما وجه الضمان لعموم المؤمنون عند شروطهم، وقاعدة الغرور، المغرور يرجع على من غره، وهذا قال له أنا أضمنه، بعد ذلك يقول لا ما أضمن، ما يصير. وعموم الوفاء بالعقود، قال أقربه أنه لا يضمن، كل من قال لك إلقي متاعك تلقي، ما يمكن، ما الفائدة في إلقائه؟ لا فائدة، عبث. وكذا لو قال مزق ثوبك وعلي ضمانه، أو اجرح نفسك وأنا أضمن، اقطع يدك وأنا أدفع لك نصف الدية، لأنه ضمان ما لم يجب، أنا أضمن الآن ما وجب علي شيء، فما وجب علي الضمان حتى ألتزم به، فيكون ساقط ولا ضرورة فيه، كحال السفينة هناك ضرورة لئلا تغرق السفينة، يعني هناك سبب عقلائي يسبب إلقاء المتاع، هنا ما في سبب، وإنما هو عبث وإسراف وسفه. ولو قال عند الخوف إلقي متاعك، في خوف تغرق السفينة، قال إلقي متاعك وعلي ضمانه مع ركبان السفينة، قال وأنا أضمنه مع جميع الركاب، لكن الركاب ما كانوا ملتفتين، ما كانوا ملتفتين، فإن قال أردت التساوي أو وافقوا، مثلا وافقوا على الضمان، قال أنت تضمنه مع ركبان، كم أنت تضمن وكم هم يضمنون؟ قال فإن قال لا أنا قصدي أن كلنا بالسوية، قبل منه، لأن هذا هو الأصل أنه يكون تساوي في الضمان، ولزمه، لزمه يعني لزم ملقي المتاع من ضمنه، لزمه بحصته. والركبان، الآن نأتي إلى الركبان، والركبان إن رضوا قالوا نعم نحن ضامنون، لزمهم الضمان كل إنسان بحصته، وإلا إذا قالوا لا هو فلان قال لك نحن ما رضينا بذلك فلا يضمنون. ولو قال أذنوا لي، قال في المورد الأول قال له أنا أضمن مع الركبان، هو فهم ذاك أنهم أذنوا له في هذا الكلام وهو يتكلم بلسانه، فوافق فألقى المتاع، ثم قالوا لا احنا ما كنا ما نوافق على إلقاء المتاع والضمان. وإن قال جاء له وقال له قال ما يخالف شوف الجماعة وكلمهم إذا هم رضوا أنا ألقي المتاع. قال لهم قالوا لي وأذنوا لي بكاملهم. ثم أنكروا قالوا لا بعد الإلقاء أنكروا قالوا ما أذننا لك وما وكلناك. صدقوا مع اليمين لأنهم منكرون والمنكر يقبل قوله مع يمينه. وضمن هو الجميع، هذا الشخص يضمن الجميع. لماذا؟ لأنه هو الذي خدعه، هو الذي غره. ذاك لو ما قال له هم أذنوا لي لما ألقى المتاع، فلما كذب عليه غره يضمن المال بكامله. ومن لواحق هذا الباب مسائل الزبية، والزبية هي حفرة تحفر للأسد. عادة هذه الحفرة مثلا لاصطياد الأسد، تحفر الحفرة وتغطى، يأتي الأسد ويسقط فيها. وهذه مسائل الزبية باعتبار وجود روايات فيها، فلو وقع واحد في زبية الأسد، يعني جاءوا جماعة يتفرجون على الأسد، شخص انزلق وسيسقط الآن، بعد سقوطه محقق، فماذا صنع؟ مسك في إنسان حتى يمسكه ذاك لا يسقط، فتعلق بثان. الثاني شاف روحه ينجر بيسقط وياه، فتعلق الثاني بثالث، الثالث أيضا شاف روحه ينجر فتعلق برابع فسقطوا بكامله. أربعة فافترسهم الأسد فقتلهم. فيه روايتان، مفرد زبا، نعم بلغ السيل. طبعا ذكر في الحاشية أنه الزبية عادة تحفر في مكان مرتفع، فالأصل في إطلاق الزبية، الزبية هي المكان المرتفع، وسميت زبية الأسد بهذا لأنها تحفر في مكان مرتفع، والزبا هي الأماكن المرتفعة. ويقال بلغ السيل الزبا، يعني ارتفع السيل إلى الحد بعد حتى الأماكن المرتفعة وصل إليها، يعني بلغ تجاوز الحد العادي. إحداهما، إحدى هاتين الروايتين هي رواية محمد بن قيس، وهي رواية صحيحة، لأن محمد بن قيس رجل مشترك بين الثقة وبين غيره. فلما روى عنه عاصم هذا دليل على أنه هو محمد بن قيس ثقة. وهذه مروية في الجواهر في المجلد 43 صفحة 156، وفي الوسائل المجلد 19 صفحة 176، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وآله في الأول فريسة الأسد، يعني قال أن الأول هو فريسة الأسد، فرسه الأسد لأنه سيسقط وسقط، فافترسه الأسد، ما جنى عليه أحد، لا يضمن أحد ديته. وغرم أهله، لكن هذا الأول تسبب في قتل جماعة، فيغرم أهله ثلث الدية للثاني، يغرم أهله ثلث الدية للثاني. وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية، وغرم الثالث لأهل الرابع الدية ك كاملة. ونص الرواية عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في 4 اطلعوا في زبية الأسد، فخر أحدهم فاستمسك بالثاني، واستمسك الثاني بالثالث، واستمسك الثالث بالرابع، يعني هذه كأنها قضية واقعة، حتى أسقط بعضهم بعضا على الأسد فقتلهم الأسد، فقضى بالأول فريسة الأسد. قال هذا فريسة الأسد ما لا دية له، ها؟ مو من اللفظ، من الحديث، لا فيه في فقتلهم الأسد في لفظ الحديث. وغرم أهله ثلث الدية لأهل الثاني، الظاهر لأن الثاني تسبب في قتله إيش؟ الأول والأسد، وهو باطلاعه في هذا المكان، يعني عفوا الأول قلنا والأسد، الأول والأسد، فيكون هو أيضا اطلع مجيء إلى هذا المكان الخطر، هو تسبب في إهلاك نفسه، فيكون كأنما الذي جذبه هو ثلث، فيضمن ثلث الدية. وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية، لذا من الذي قتل الثالث؟ هو مع الأسد، لأن ذاك كان بعيد، فيكون الأسد كأنما إيش؟ ثلث كما قلنا، فيكون عليه هو الثلثين، هذا الظاهر يعني، والله العالم. وغرم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة، لأن الرابع قتله من؟ بسحب الثالث. ولعله يعني يمكن أن يكون الأول لما سحب كأنما الأول سحب الأربعة، الأول كأنما سحب الأربعة، فلذلك يكون الرابع لولا الثالث ما سحب، فالثالث يعطى، الرابع يعطى الدية كاملة لأنه إنسان مسلم وقتل. وبالنسبة إلى الثاني أو الثالث، هذا تسبب في قتله من؟ تسبب في قتله الأول والثاني، بعد الأول والثاني، لأن كل منهما جذبه، فيكون له الثلثين، والباقي كأنه والأسد، الأول والثاني والأسد، فيكون له الثلثان. الثاني الذي تسبب في قتله هو الأول والأسد، فله دية كاملة. نعم، لا، على حسب الظاهر أنه يدفعها الأول، لذلك قال: وغرم أهله، أهل الأول، دية بكاملها للجميع للرابع. والرواية الثانية هي رواية مسمع عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام أن عليا عليه الصلاة والسلام قضى أن للأول ربع الدية وللثاني ثلث الدية وللثالث نصف الدية وللرابع الدية كاملة، وجعل ذلك على عاقلة الذين ازدحموا. يعني الذين ازدحموا هناك هؤلاء ما قصدوا إلقاء الشخص، وما قصدوا القتل، وما يعني لا فعلوا شيئا يسبب القتل، وما قصدوا القتل، وإنما بسبب الازدحام فكأنه قتل خطأ، فلذلك عاقلة الذين ازدحموا، هكذا قال. والأخيرة ضعيفة الطريق إلى مسمع، مسمع ثقة، لكن الطريق إلى مسمع، الذين رووا عن مسمع هؤلاء ضعفاء، وهم سهل بن زياد فإنه فاسد المذهب كما ذكر النجاشي، ومحمد بن الحسن بن شمون الغالي الملعون، وبعبد الله أو عبد الله بن عبد الرحمن الأصم الضعيف الغالي، وهو من كذابة أهل البصرة. قال: فهي إذن ساقطة، والأولى الرواية الأولى وهي رواية محمد بن قيس مشهورة، لكنها حكم في واقع، يعني ما يمكن أن نضرب عليها قاعدة. لذلك لاحظنا أنه كيف نحاول نجمعها، نحاول نوجد لها مخرج. في الجواهر أصلا ما ذكر هذه الأوجه، لماذا كان هذا له ثلث، هذا كان له كذا، ويمكن أن يقال هذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي. صلى الله على محمد وعليه الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.